الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان، وهو في اللغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. هما فرضا كفاية لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، متفق عليه. على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، لا على الرجل الواحد ولا على النساء ولا العبيد ولا المسافرين. للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة المؤدات دون المقضيات، والجمعة من الخمس. ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية. يقاتل أهل بلد تركوهما، أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام، غالبا أجزاء عن الكل وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة، كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد. ويقيم أحدهم وإن تشاح أقرع، وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره. وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، لأنهما قربة لفاعلهما. لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة، فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة. وسنة أيضا أن يكون المؤذن صيتا، أي رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلام، زاد في المغني وغيره. وأن يكون حسن الصوت، لأنه أرق لسامعه. أمينا، أي عدلا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها. عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله. فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه، أي فيما ذكر من الخصال. ثم إن تساووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله، لحديث: ليؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود وغيره. ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران، لأن الأذان لإعلامهم. ثم إن تساووا في الكل قرعة فأيهم خرجت له القرعة قدم. وهو أي الأذان المختار 15 جملة، لأنه أذان بلال رضي الله عنه، من غير ترجيع الشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس. يرتلها، أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة، وأن يكون قائما على علو كالمنارة، لأنه أبلغ في الإعلام، وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. ويكره أذان جنوب وإقامة محدث. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه، مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت، غير مستدير، فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحيعلة الصلاة وشمالا لحيعلة الفلاح، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، لأنه حقيقة التوحيد. قائلا بعدهما، أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث أبي محذورة رضي الله عنه، رواه أحمد وغيره. ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة، وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها. يحضرها، أي يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان. ويقيم من أذن استحبابا، فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة رضي الله عنه فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع. وفي مكانه، أي يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل، لأنه أبلغ في الإعلام. فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد، أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا، لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا قام عند إرادة للدخول فيها، ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة، ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به، ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى، ويكرهان ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى ويكرهان. ومن ذي لثغة فاحشة وبطل إن أحيل المعنى، ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ، ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا، وكلام يسير محرم كقذف وكره اليسير غيره. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله ويسن في أوله إلا لفجر، فيصح بعد نصف الليل لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. ورفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان مغرب أو صلاة، يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا لأن الأذان شرع للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما، سواء كان جمع تقديم أو تأخير، أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى، أو أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها، وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام. ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر وإلا جهر، فلو ترك الأذان لها فلا بأس. ويسن لسامعه أي سامع المؤذن أو المقيم، ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلي والمتخلي. وتسن حوقلته في الحيعلة أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب قال السامع صدقت وبررت، وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع قامها الله وأدامها. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمع بين ثواب الأذان والإجابة. ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم، أصله يا الله والميم بدل من يا، قاله الخليل وسيبويه رب هذه الدعوة التامة، رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها، آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيها الأولون لأنه يحمده فيها الأولون والآخرون. ثم يدعو ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. شروطها ما يجب لها قبلها أي تتقدم عليها وتسبقها إلا النية، فالأفضل مقارنتها للتحريمة، ويجب استمرارها أي الشروط فيها. وبهذا المعنى فارقت الأركان منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا تمييز في الحج ويأتي، ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. ومنها الوقت، قال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. ومنها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. والطهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته ويأتي. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر، كالنذر. فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب ويستمر إلى مساواة شيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص. فإذ انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء، ويختلف بالشهر والبلد. وتعجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت إلا في شدة حر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر لحديث أبردوا بالظهر ولو صلى وحده أو ببيته أو مع غيم لمن يصلي جماعة أو أي، ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا، وهذا في غير الجمعة، فيسن تقديمها مطلقا. ويليه أن يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر، ويسن تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى. ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار، ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله. ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه، ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر لأنه وقت ضرورة. ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل مطلقا، ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا لو أمره والده به ليصلي به، ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي، ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن، أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه. فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره ويعمل بآذان ثقة عارف، فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب، ويعيد فرضه وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه لأن الأصل براءة ذمته، ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون أو أدرك الطاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت، فلا تسقط بوجود المانع. ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها، ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت، ويسن صلاتها جماعة ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت ولا يسقط بالجهل، ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها، ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة، قال ابن عبد البر: أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به، والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة، وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله، فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة مما لا يصف بشرتها أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك، ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه، ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم لأنه ليس بسترة، ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وأمة، وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليس من العورة، وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة، وتستحب صلاته في ثوبين. كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص، ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض ولو بما يصف البشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وتستحب صلاتها أي صلاة المرء في درع وهو القميص وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحافات أي ثوب تلتحف به، وتكره صلاتها في نقاب وبرقع، ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده. أو صلى في ثوب محرم عليه كموصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عارما ذاكرا أعاد، وكذا إن صلى في مكان غصب أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره، لا من حبس في محل غصب أو نجس ويركع ويسد إن كانت النجاسة يابسة ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه لعدم غيره، ولا يصح نفل آبق. ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى، وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش، فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود، إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا، وإن أعير سترة لزمه قبولها لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة، ولا يلزمه استعارتها. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينضام بالإيماء استحبابا فيهما أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز، ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم، فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال، فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر به عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. ويكره في الصلاة السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب لنهي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. ويكره فيها كف كمه أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه أي لف كمه بلا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا كف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. ويكره فيها شد وساطه كزنار أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير خيلاء للحاجة. ويحرم التصوير أي على صورة حيوان لحديث الترمذي وصححه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع وإن أزيل من صورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر لا افتراشه وجعله مخدا. ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. وتحرم ثياب حرير، ويحرم ما أي ثوب، أي ثوب هو أي الحرير، وأكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور والخناثى دون النساء، لبسا بلا حاجة، وافتراشا واستنادا وتعليقا، وكتابة مهر، وستر جدر غير الكعبة المشرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. لا إذا استوى يا أي الحرير وما نسج معه ظهورا، ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه، أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب ولو بلا حاجة، أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش، فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة. ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل، وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه، أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب 4 أصابع فما دون، أو كان رقاعا أو لبنة جيب وهي الزيق وسجف فراء جمع فرو ونحوها مما يسجف، فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر 4 أصابع فأقل، لما روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4، ويباح أيضا كيس مصحف وخياطة به وأزرار. ويكره المعصفر في غير إحرام، ويكره المزعفر للرجال، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. ويكره الأحمر الخالص والمشي بنعل واحدة، وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة. وللمرأة زيادة إلى ذراع. ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع. ومنها من شروط الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعف عنها بدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها، لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، قوله تعالى: وثيابك فطهر، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته، فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته. أو لاقاها إلى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته لعدم اجتناب النجاسة، وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه، أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطاه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته، وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها. وإن كان سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. وإن علم أنها إن نجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها ونسيها أعاد كما لو صلى محدثا ناسيا. ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم وإن لم يخف ضررا لازمه قلعه، وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعده لأن ما أبين من حي كميتته وميتة الآدمي طاهرة. وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت. ووصل المرأة شعرها بشعر حرام ولا بأس بوصله بقرامل وهي العاقصة، وتركها أفضل، ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا. ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الباء. ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره، ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض، ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع. وعطان إبر واحدها عطن بفتح الطاء وهي المعاطن، وجمع معطن بكسر الطاء، جمع معطن بكسر الطاء، أو جمع معطن وهي المعاطن، جمع معطن بكسر الطاء وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها. ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق، ولا في أسطحتها أسطحة تلك المواضع وسطح نهر، والمنع فيها في والمنع فيما ذكر تعبدي، لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وتصح الصلاة إليها إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل. وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب. وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها، وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها، أو وقف خارجها وسجد فيها صحت، لأنه غير مستدبر لشيء منها. وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها، أي مع استقبال شاخص من الكعبة، فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب، لأنه غير مستقبل لشيء منها. وقال في التنقيح: اختاره الأكثر. وقال في المغني: الأولى أنه لا يشترط، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على أبي قبيس وهو أعلى منها. وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع. قال: في الإنصاف هو المذهب على ما اصطلحناه، ويستحب نفله في الكعبة بين أسطوانتين ووجاهه إذا دخل لفعله صلى الله عليه وسلم. ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها، سميت قبلة لإقبال الناس عليها. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلا تصح الصلاة بدونها أي بدون القبلة بدون الاستقبال إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصوب وعند اشتداد الحرب، وإلا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر مباح طويل أو قصير. إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. ويلزم افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها، أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه، ويركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة، وإلا إلى جهة سيره ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض. وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته، وإلا لمسافر ماش قياسا على الراكب. ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها إلى القبلة لتيسر ذلك عليه. وإن داس النجاسة عمدا بطلت، وإن داسها مركوبه فلا. وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت. وفروض من قرب من قبلة الكعبة وهو من أمكن معاينتها، أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول. وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم، لأن قبلته متيقنة. فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين، إن عمل به حرا كان وعبدا رجلا كان وامرأة، أو وجد محاريب إسلامية عمل بها لأنه عمل بها لأنه لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف، ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو أثبت أدلتها لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي شمالي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيها الجدي، والآخر الفرقدان يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسار بمصر، ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما، أي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه ويقلد إن ضاق الوقت، وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه، ولا يقتدي به لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر، ويتبع المقلد لجهل أو عمى أو ثقاهما، أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده، لأن الصواب إليه أقرب. فإن تساويا خير، وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما، ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن اجتهاد قضى، ولو أصاب إن وجد من يقلده، فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة، وإن صلى بصير حضارا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعادة. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني، ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله، وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. ومنها من شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط، وهي لغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت الظهر كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة الحديث، إنما الأعمال بالنيات، ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه، ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما، لأن التعيين يغني عن ذلك، ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا ولا أن ينوي الظهر من أعاده معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى، ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات، ولا عدد الركعات، ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه، وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة، وله تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا، إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخها، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت، لأن استدامة النية شرط، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما، وكذا لو علقه وكذا لو علقه على شرط لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، وإذا شك فيها في النية أو تحريمة استأنفها، وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عملا استأنف، وبعد الفراغ لا أثر للشك. وإن قلب منفرد أو مأموم فرضاه نفلا في وقت متسع جاز، لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح. لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بالطريق الأولى. وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطل، لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله، وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح. وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. ويجب للجماعة نية الإمامة للإمام ونية المأموم للإتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، إنما يتميزان بالنية. فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة، وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما، كما لو نوى إمامة من لا يصلح أن يأمه أو شك في كونه إماما أو مأموما. ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه. وإن نوى زيد الائتمام بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده، وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم. وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاك. وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. ومقتضاه أنه يصح في النفل، وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل، لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء، وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. وإن انفرد أين، والانفراد مؤتم بلا عذر، كمرض وغلبة وعاس وتطويل إمام بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه، ولعذر صحت. فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، فلا استخلاف، أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين، أحرم لهم نائبه لغيبته، وبنى على صلاة نائبه، وعاد الإمام النائب مؤتما صح، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى به، متفق عليه. وإن سبق اثنان فأكثروا ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح.